الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. جاء في نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما عن القرآن الكريم، قوله: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الكلمات وفي غيرها من كلماته يؤكد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام على عدد من الأمور تشكل الموقف المطلوب تجاه القرآن الكريم من قبل الإنسان المسلم. أولا، يبدأ أمير المؤمنين بتعلم القرآن، وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث. التعلم يبدأ من إتقان لفظه وإعرابه وتلاوته بالنحو الصحيح، وذلك لأن القرآن الكريم وهو الوحي الإلهي للنبي محمد صلى الله عليه وآله بلفظه من الله عز وجل. لو لم يعرب الإنسان آيات القرآن الكريم ولم يلفظها بالنحو الصحيح الذي نزل، فإنه ربما وقع في مخالفات في المعنى تنتهي إلى مخالفات عقدية. عندما يقرأ أحدهم مثلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه قراءة خاطئة، تصور المسألة كأن الله يخاف من العلماء، والحال أن العكس هو الصحيح. هنا لابد من إعراب هذه الآية وإظهارها بالنحو الصحيح: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لقد ذكر المفسرون أن الذي حدا بأمير المؤمنين عليه السلام أن يلقن صاحبه أبا الأسود الدؤلي قواعد النحو وأصول اللغة العربية كان ناشئا من هذه الجهة، فإن العرب كانوا في السابق يتحدثون العربية بفصاحة وطلاقة ومن دون لحن على السجية والسليقة، حتى إذا اختلط المجتمع العربي حصل فيه شيء من اللحن، ف فمر ذات يوم أبو الأسود الدؤلي على أحدهم يقرأ هذه الآية القرآنية الكريمة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قرأها ورسوله، بطبيعة الحال سوف يختلف المعنى رأسا على عقب. إذا قرأها كما قرأها ذلك الرجل أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني هذا والعياذ بالله أن الله بريء من الرسول، بينما إذا قرأها كما وردت في القرآن الكريم أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني أن الله تعالى بريء والرسول أيضا بريء من المشركين. هنا الآية تكون صحيحة والمعنى يكون صحيحا، بينما في القراءة التي قرأها ذلك الرجل القراءة خاطئة والمعنى أيضا سيكون خاطئا والاعتقاد خاطئا. هنا ذكر أبو الأسود الدؤلي ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام فاستدعاه وأجلسه عنده، ثم أملى عليه قواعد النحو التي صارت أساسا لمن جاء بعده لكي يفرع عليها ويفصل فيها. إذن لابد من تعلم القرآن كمرحلة أولى وإتقان آياته وإعرابها، بحيث يستطيع الإنسان أن يطمئن إلى أنه يقرأ بنحو صحيح، وهذا له مدخلية حتى في الصلاة، إذ أن من الواجب على الإنسان أن يقرأ في صلاته سورة الفاتحة وسورة أخرى، وأن تكون كلا السورتين مقروءة بشكل صحيح. فلو أخطأ فيهما متعمدا بطلت صلاته، ولو أخطأ فيهما غير متعمد نقصت صلاته، ويجب عليه أن يذهب لتعلم هذه السور بالشكل الصحيح. هنا لا بد من الإشارة إلى أن تأسيس لجان للقرآن الكريم، وهو ما نراه في مجتمعاتنا حديثا، والحرص على إقامة هذه اللجان وتعليم القرآن ثم تعليم تفسيره وتجويده وسائر العلوم المربوطة بالقرآن، هذا أمر طيب، وهو من القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويهم جدا للإنسان أن يحفز أبناءه وبناته على الذهاب إلى مثل هذه الدروس وهذه اللجان، ويهم جدا أن يبذل الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى أن يبذل من ماله وأن ينفق في هذا الصدد، فإنه مما يحصل به على الثواب. تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، بل وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص. حسن التلاوة تأتي في مرحلة تالية للقرآن، لتعلم القرآن الكريم، ولكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن، عندما تسمع صوتا رخيما شجيا يقرأ القرآن الكريم يشوقك إلى آيات الله، يحزن قلبك، هذا شيء طيب وينبغي التشجيع عليه. أحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص، أو القصص لقد جعل في القرآن الكريم قدرة تأثير هائلة، بحيث قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لقد وجدنا القرآن الكريم يؤثر حتى في غير المسلمين، لقد وجدناه يؤثر في ذلك الكافر الذي سحر بآيات القرآن الكريم وبطريقة قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنه قتل كيف قدر. في رهبان النصارى إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، رأيت أعينهم تفيض من الدمع، وهكذا. فإذا حسن التلاوة أيضا وإتقان هذه الجهة يؤثر تأثيرا كبيرا في تقبل القرآن الكريم من النفوس. هذا أولا. ثانيا، التفقه في القرآن الكريم والتدبر فيه، وتفقهوا فيه، يقول أمير المؤمنين: وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. القرآن الكريم لم ينزل لكي يوضع زينة مهملة ينظر إليها ولا ينظر فيها، ولم يجعل لأجل أن يكون حرزا في الأعناق، ولم ينزل لكي يكون ترنيمة في فواتح الموتى، وإنما جعل القرآن الكريم للعمل، للهداية، للتفقه. لذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. القرآن الكريم يتحدث عن نفسه، يقول: كتاب عن الله عز وجل، كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونفس القرآن الكريم ينادي بأعلى صوته: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا هو الأمر الثاني. والأمر الثالث: الاستشفاء بنور القرآن من المشاكل النفسية والاجتماعية. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور. شفاء الصدور يعني ما يوجد من أمراض نفسية واجتماعية في المجتمع، القرآن الكريم كفيل بحلها. لا يصح أن يتخذ القرآن من قبل بعض الناس مهنة ودكانا لكي يلعب فيه هؤلاء المتكسبون، فيأخذوا من الناس أموالهم لكي بظنهم يعالجوا أمراض أبدانهم. إن القرآن الكريم شفاء لما في الصدور، شفاء لما في النفوس، شفاء للأمراض الأخلاقية. ألا وإن فيه الدواء من أكبر الداء، يقول أمير المؤمنين في كلمة أخرى: ألا وإن فيه الشفاء من أكبر الداء، الكفر والنفاق والغي والضلال. هذا ما يشير إليه أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: استشفوا بنوره فإنه شفاء لما في الصدور. هناك ممارسة خاطئة، وهي دعوى بعضهم أنهم يعالجون بالقرآن، فيقرؤون مثلا بعض الآيات على ماء ثم يتكسبون به ويريدون العلاج بهذا الزعم. والأغلب من هؤلاء لا يصدقون في كلامهم، وينبغي على الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يتأمل في أمره لكي لا يكون خديعة ويسقط في بئرها. أمير المؤمنين يقول هناك استشفاء من القرآن الكريم، ولكن شفاء لما في الصدور. هنا لا بد أن نحذر من نفر من الناس الذين جعلوا القرآن الكريم وآياته تجارة، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فتراه يصف الآية الكذائية لجميع الأمراض. المهم أنه يأخذ المال من الناس، وكثيرا ما لا يحصل تأثير عند الطالب للشفاء، وأحيانا يحصل التأثير وذلك ليس لوصف هذا الإنسان، وإنما هي للحالة النفسية واعتقاد هذا الإنسان بأن هذا فيه الشفاء. لعل بعضهم يسأل، ألا يقول القرآن الكريم ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة؟ فإذا كان كذلك، إذن لنحول القرآن الكريم إلى مستشفى ما دام فيه الشفاء. والجواب على ذلك كما أشرنا في بعض الأماكن إلى أن في الآية المباركة إشارة إلى أن المقصود هنا هو الشفاء من الأمور النفسية، من القضايا الأخلاقية، من الضلال، من الغي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لاحظوا الفرق بين العسل الذي يتحدث عنه القرآن الكريم فيقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. العسل يشفي من الأمراض أو من بعض الأمراض لكل الناس، سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، لأن هذه هي طبيعة الدواء البدني للأمراض، البنادول على سبيل المثال أو الأسبرين. لا يعرف أن هذا مؤمن أو كافر، وإنما يرفع وجع الرأس عنه. هذه طبيعة العقاقير والأدوية للبدن، لكن ما يرتبط بالنفس والأخلاق، ما يرتبط بالداخل والمعنويات يختلف باختلاف الأفراد. لذلك هناك القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لكن لا يزيد الظالمين إلا خسارة. في كثير من الأحيان من النتائج لمن يقوم بمثل هذه الأمور أن يحدث التكذيب بالقرآن، لقد جربنا القرآن في المرض الفلاني ولم نحصل على نتيجة، إذن القرآن خاطئ وغير ذلك، وهذه نتيجة خطيرة. هنا نحن نوجه المؤمنين إلى أن عليهم أن يحتاطوا ممن يدعوا الشفاء بالقرآن الكريم، فإن كثيرا منهم لا يصدقون في ذلك وإنما يتكسبون، والقليل القليل منهم، وقليل ما هم لديهم حالة معنوية، لديهم معرفة بالقرآن، يمكن لهم أن ينفعوا الإنسان في شفاء أمراضه النفسية أو الداخلية. وعلى الإنسان أن يحتاط احتياطا شديدا في هذه الجهة. يقول واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، ما في القلوب، ما في النفوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاهتداء بالقرآن الكريم، وللاستضاءة بنوره، والاهتداء بتعاليمه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. Thank you.